الحمد لله الذي أرسل رسله بتوحيده وخلق الخلق لإفراده وتعظيمه. لا إله إلا هو، لا شريك له، وهو العلي القدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم نشرع بإذن الله تعالى في قراءة كتاب الإمام المجدد مجدد الدعوة والدين وإمام المسلمين في عهده وزمانه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد. وكما سبق التنبيه إلى أن هذا الكتاب من أعظم الكتب التي ينبغي أن يتدارسها طلاب العلم لما فيه من مسائل العلم النافعة وأصول العلم الجامعة وقواعد العلم المتقنة التي يندر أن يقف عليها طالب العلم في كتاب مثله. ولما لهذا الكتاب من انتشار عظيم بين المسلمين وقبول، ولله الحمد، عند أهل السنة والجماعة، ولما لمؤلفه من كبير الأثر في تجديد الدعوة إلى التوحيد وبيان طريق المرسلين والسير على خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء في بيان حقيقة هذا التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الرسل. لهذه الأسباب وغيرها التي سبق الإشارة إليها في المجلس السابق سيكون إن شاء الله هو هذا الكتاب، أعني هذا الكتاب، موضوع مجالسنا القادمة. وسنسلك في شرح هذا الكتاب أو التعليق عليه مسلكا مختصرا جدا، نقف فيه على مراد المؤلف من سياق الترجمة وأحاديث الباب، ولن ندخل في تفاصيل شرح آيات أو الآيات والأحاديث التي وردت في كل باب حتى تكون هذه المجالس مختصرة بإذن الله تعالى. ومن أراد التوسع فعليه أن يراجع شروح الكتاب، فهي شروح كثيرة ما بين شرح مطول وشرح متوسط وشرح مختصر معتصر. ومن أشهر وأحسن الشروح المطولة كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكنه مات دون أن يكمله. وأيضا مثله حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه الفريد فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ولشيخنا الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين كتاب أظنه التعليق المفيد شرح كتاب التوحيد في جزئين أو ثلاثة، وهو كتاب واسع ونافع لمن نظر فيه. ومن أحسن الكتب المختصرة والتي هي من أخصرها وأتقنها عبارة كتاب قرة عيون الموحدين، فإنه كتاب جيد وشرح نافع وعليه تعليقات وتنبيهات مهمة. وكذلك كتاب فريد اسمه إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عتيق رحمه الله تعالى، فإنه من أحسن أيضا الشروح لكتاب التوحيد. ونسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما نسمع. بسم الله.
قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، وقد جاء في بعض النسخ أن اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والمقصود أن التوحيد هو حق الله على العبيد ليس الكتاب، إنما التوحيد هو الذي حق الله على العباد أو على العبيد. إذن كتاب التوحيد هذا هو الأشهر، أن الكتاب اسمه كتاب التوحيد. وتلحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى شرع بعد قوله كتاب التوحيد قال وقول الله، وقد جرت عادة المصنفين أن يبتدئوا كتبهم بمقدمة يذكر في هذه المقدمة طريقة منهجهم في حرب هذا الكتاب أو في سياق الكتاب، ويذكر فيه سبب التأليف للكتاب وأهمية هذا المؤلف والحاجة إلى تأليفه، ويبين فيه موضوعه. غالبا المقدمة لا تخرج عن هذه الأمور، أولا لبيان موضوع الكتاب، وثانيا السبب الداعي إلى تأليف الكتاب، والثالث تحتوي المقدمة أيضا على طريقة سرد الكتاب وطريقة التصنيف والتأليف، مع ذكر الحاجة وحاجة الناس إلى هذا المؤلف أو إلى هذا المصنف. وتلحظون وفقني الله وإياك أن المصنف لم يبدأ بهذه الخطبة أو بهذه المقدمة التي دائما تشرع في بدايات الكتب، وقد ذكر العلماء تعليلات لذلك، قد ذكر العلماء تعليلات لهذا الأمر. ومن أحسن ما قيل في بيان السبب الذي دعا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألا يبدأ كتابه بذكر هذه الخطبة، لأنه من الأدب في مقام التوحيد الذي هو موضوع الكتاب إذ الكتاب كتاب التوحيد، وهذا التوحيد قد بينه الله وأمر به ودل عليه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق والكلام الدال عليه، ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق والكلام الدال عليه. فالحق هو التوحيد، والذي دل عليه الدال عليه هو الله، والدليل عليه هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ناسب في هذا المقام ألا يضع كلامه قبل كلام الله ورسوله، وألا يجعل كلامه مبتدأ به وهو يتكلم عن حق الله وهو التوحيد، ألا يقدم بين يدي الله ورسوله شيئا من كلامه. وهذا كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، تعرفون كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ما ابتدأ كتابه أيضا بخطبة أو مقدمة ذكر فيها المقدمات المعروفة التي اعتادها المصنفون، وإنما بدأ كتاب صحيح البخاري بدأ صحيحه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور. وذلك لأن البخاري ألف هذا الكتاب ليكون كتاب سنة، كتاب سنة. ومن المعلوم أن من الأدب أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولذلك لما كان كتابه كتاب سنة لم يكن من المناسب أن يبدأ كتاب السنة بغير كلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الكتاب أعني كتاب التوحيد هو في بيان حق الله التوحيد، لم يكن مناسبا أن يتكلم عن هذا المقام إلا بكلام الله ورسوله، وألا يجعل بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله كلاما، ولا يقدم أمام كلام الله وكلام رسوله كلام. وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حق الله وتوحيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. وقيل أيضا في السبب في كون الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يبدأ كتابه بذكر خطبة ومقدمة للكتاب أنه اكتفى بالترجمة، حيث قال كتاب التوحيد، فمجرد أن تقرأ كتاب التوحيد تستطيع أن تعرف بعد ذلك ماهية الكتاب وأهميته وموضوعه، ماهيته وأهميته وموضوعه. وذكر غير ذلك من التعليلات. ويظهر لي والله أعلم معنى لطيفا في هذا لو تأملتموه معي. لقد بدأ الكتاب بذكر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ ليعبدون. وساق في هذا أحاديث وآيات وأثر عن أحد الصحابة وهو ابن مسعود كذا. ثم بعد ذلك سيأتي الباب الذي بعده قد عنون للباب وترجم فقال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم بعد ذلك سيأتي بعده باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم الباب بعده الخوف من الشرك وهكذا. أما هذا الباب لم يذكر له ترجمة، وإنما اكتفى بالبدء بقوله كتاب التوحيد ثم قال وقول الله تعالى. والذي يظهر لي والله أعلم حين التأمل أن هذا وقد بين فيه موضوع الكتاب إذ هو في التوحيد، وبين فيه أهمية هذا الكتاب لأنه يتكلم عن الأمر الذي من أجله خلق الجن والإنس ومن أجله بعث الرسل وعليه قام سوق الجنة والنار، وهو دعوة الرسل مبدأها ومنتهاها. وذكر فيه أيضا طريقته في التصنيف تضمينا وإشارة، حيث تجد أن الباب كله آي وحديث وأثر، وهذه طريقة الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فإنه اقتصر على كلام الله ورسوله وعلى كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف وعلمائه. فالإنسان بمجرد قراءته لهذا الباب الأول يعلم موضوع الكتاب وأهميته وطريقة التصنيف فيه وعظم الحاجة إليه، حيث قال رحمه الله تعالى فيما ذكر من الآيات الدالة على عظم الحاجة إلى هذا الأمر، حتى أن الصحابة خفي على بعضهم عظم وفضل التوحيد حيث قال معاذ أفلا أبشر الناس، وقد أشار إلى هذا في المسائل التي ذكرها على الباب. في المسألة الربع الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا أعرفها أكثر الصحابة، ولعل هذا والله أعلم من لطيف المعاني ومن بديهي طريقة التصنيف عند الإمام المجدد رحمه الله تعالى. قوله كتاب التوحيد، قوله كتاب التوحيد، التوحيد لغة مصدر يوحد توحيدا على وزن تفعيل، ويقال وحده وأحده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يشير بسبابتين في التشهد باليمنى واليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني وحد وحد. معي أنتم؟ إيه؟ قال يعني وحد وحد. والعرب تمر همزة واو كثيرا، أحد مأخوذا من وحد كقولنا إشاح و وشاح، إسادة وتقول وسادة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الهمزة تقلب واو كثيرا عند العرب. إذا يقال وحده وأحده، والواو والحاء والدال وحدا أصل واحد صحيح يدل على الانفراد، ومن ذلك قولنا الوحدة يعني الانفراد. فالتوحيد هو الحكم بأن الشيء واحد، والعلم بأنه واحد. واعلم أن المقصود من التفعيل التوحيد هي النسبة لا الجعل. يقول العلماء المقصود من التفعيل النسبة لا الجعل، ومرادهم بذلك أن التفعيل هو المراد به النسبة كقولنا التصديق، لا بمعنى الجهل، يعني لا بمعنى أنك تجعل الله واحدا، لا، لأن الله واحد، إنما المقصود وحدت الله يعني نسبته إلى الوحدانية لا جعلته واحدا. وقد نبه إلى هذا السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار. والتوحيد في الاصطلاح، التوحيد في اصطلاح أهل العلم نقصد به إفراد الله بالكمال المطلق. انتبه، التوحيد هو إفراد الله بالكمال المطلق. زاد بعضهم إفراد الله بالكمال المطلق في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. أتى بهذه الثلاث ليبين أنواع التوحيد، وقولنا بالكمال المطلق يشمل هذه الثلاث. هكذا هو تعريفه عندنا. نحن التوحيد الذي ندرسه الآن هو إفراد الله في الكمال المطلق في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. إذن هو ثلاثة عنوان. بعضهم عرف التوحيد باعتبار كونه علما من علوم الشريعة، لأن نحن عندنا علوم الشريعة التوحيد وإيش؟ وفقه وحديث وتفسير، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هل يصح أن يكون التوحيد حينئذ إذا قصد به ما يقابل الفقه والتفسير، هل يصح أن يعرف بقولنا إفراد الله بالكمال المطلق؟ بعض العلماء قالوا لا، لا يصح في هذا السياق أن يعرف بهذا التعريف. وذكر المتكلمون له تعريفا آخر، قالوا هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية باعتباره علما يقابل علوم الفقه والتفسير ونحو ذلك. وهو ليس المراد في كلامنا هنا، وليس المقصود في قولنا كتاب التوحيد، فلا يرد هذا التعريف في هذا المقام. واعلم أن التوحيد كما سبق الإشارة في الاصطلاح، في التعريف الاصطلاحي، توحيد في الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير. إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير. واختصر بعضهم هذا التعريف فقال إفراد الله بالخلق والملك والتدبير لدخول الرزق في معنى التدبير، وهو حسن. بل بعضهم اختصر أعظم من ذلك فقال توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والتدبير، لأن الذي يخلق يملك، ولكن ليس كل من ملك فقد خلق. وهو أيضا له وجه. وتوحيد الإلهية أو الألوهية، الإلهية مصدر أله يأله إلهة أو ألوهة. قال في الصحاح أله بالفتح إلهة أي عبد عبادة، أي عبد عبادة. فالإلهة أو الألوهية هي العبادة، هي العبادة، فالإلهة هي العبادة. وفي ذلك قول الراجل لله در الغانيات المدعي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. وقد قرأ ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى ويذرك، قال وإلهتك، ويذرك وإيش وإلهتك معي؟ قال وإلهتك بكسر الهمزة يعني وعبادتك. وقد كان ابن عباس يقول إن فرعون كان يعبد في الأرض لم يكن له إله، ويذرك وإلهك وإلهتك وإلهتك يعني وعبادتك. يقول لم يكن لفرعون إله، كان يرى ترجيح هذه القراءة ويرى صحتها، ويقول إلهتك يعني عبادتك. ومنه قولنا الله وأصله إله على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، إذا إله بمعنى معبود. كقولنا إيمان أيضا على وزن فعال لأنه مفعول أي مؤتم به. فالله هو ذو الألوهية والمعبود على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذا المقصود الإلهية معناها العبادة، أو الإلهة معناها العبادة. فالله بمعنى المألوه يعني المعبود، وكلمة معبود تعني معبود، كلمة مألوه يعني معبود. والمعبود هو الذي يجتمع فيه غاية الذل مع غاية الخضوع والمحبة. وعلى هذا نخلص فنقول تعريف توحيد الإلهية إيش؟ هو إفراد الله بالعبادة كما عرفه الإمام المجدد محمد بن عبد رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بالأحسن من الأسماء والأكمل من الصفات. إفراد الله بالأحسن من الأسماء والأكمل من الصفات. قد ذكر الشيخ رحمه الله الأنواع الثلاثة، ولكن لما كان النوع الأول والثالث، ما هو النوع الأول والثالث؟ أقول لقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله هذه الأنواع الثلاثة، أعني توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. لكن لما كان النوع الأول الذي هو الربوبية والثالث الذي هو الأسماء والصفات، قد أطال العلماء في التصنيف فيه وبينوا وأكثروا واعتنوا ببيان صوره ومسائله على وجه التفصيل. اعتنى رحمه الله تعالى بذكر النوع الثاني أيما عناية، وذلك لأن الشيخ رحمه الله إنما كان يكتب ويؤلف للناس بمعنى لبيان ما يحتاجه الناس، فالشيخ لم يكن يكتب للكتابة ولا للتفنن في العلم ولا للاستكثار من المؤلفات، بل قد كان يكتب للحاجة، يكتب ليدعو. فإن كتابات الشيخ لم تكن كتبه للكتابة، كانت كتبه ليدعو بها. وبين الأمرين فرق ظاهر كبير، وهي من مميزات مصنفات هذا الإمام. فإنك لو تأملت جميع ما كتب هو أحفاده ترى أنهم إنما كتبوا لبيان ما يحتاجه الناس في وقتهم، ولبيان ما يصححون به عبادات المسلمين وعقائدهم وتوحيدهم. ولذلك أشار إلى النوعين الأول والثالث، وفصل في النوع الثاني الذي هو توحيد الإلهية. إذا تبين لك ذلك، يستشكل بعض الناس ويقول نحن نقرأ تعاريف للتوحيد أو أقسام للتوحيد كثيرة. أحيانا نسمع من يقول أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يقول ينقسم إلى قسمين، ومنهم من يقول إلى أربع، وهكذا. فما هو الضابط في هذا الباب؟ وما هي أقسام التوحيد؟ نقول التوحيد ينقسم إلى أقسام تسعة باعتبارات أربع. وأعني بكلمة اعتبارات لأن القسمة تختلف باختلاف اعتبار القسمة. فمن نظر إلى التوحيد من جانب قسمه بقسمة ثلاثية، ومن نظر إليه من جانب آخر قسمه بقسمة ثنائية، ومن نظر من جانب ثالث قسمه ثنائية باسم آخر، وهكذا. وأضرب لذلك مثال بالتقريب. فلو طلبت منكم الآن أن تذكروا لي ما هي أقسام الإنس، ما هي أقسام الناس، ماذا تقولون؟ قسم أنثى. طيب أحد يستطيع أن يقسمه قسمة أخرى؟ ثلاثة. نعم ما هي؟ وآخر يقول ثلاثة، يقول مسلمين وكفار وفجار وظالمين لأنفسهم مذنبين فساق، وأربعة، وهكذا دواليك. كل إنسان نظر إلى اعتبار في القسمة. هذا نظر إلى الجنس، هل هو ذكر أو أنثى؟ هذا نظر إلى اللون فقال أبيض وأسود. هذا نظر إلى مدني وقروي. هذا نظر إلى أو بدوي وحضري، إلى طبيعة مسكنه. وهذا نظر إلى دينه فقسمه أقسام، أليس كذلك؟ إذا الاعتبار يجعل التقسيم يختلف ولا لا؟ واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا أن يتصورها طالب العلم، حتى لا يحصل عنده نوع من التشويش حينما يرى القسمة تختلف من عالم إلى آخر أو من مقام إلى مقام، لأن الاعتبار في القسمة يختلف، النظر إلى المعنى الذي من أجل شرع التقسيم يختلف. أقسام التوحيد اختلفت باختلاف الاعتبارات في التقسيم، وهي أربع اعتبارات عند أهل العلم، أربعة اعتبارات عند أهل العلم. أولا، قسم العلماء التوحيد باعتبار ما يستحقه الرب من الكمال إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الإلهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهي القسمة المشهورة. ثانيا، باعتبار نوع الكلام الذي جاء فيه تقرير مسائل التوحيد. باعتبار نوع الكلام الذي جاء فيه تقرير مسائل التوحيد، هذا الاعتبار في التقسيم. التوحيد قرر في كلام من؟ في كلام الله ورسوله. والقرآن والسنة بأي لغة؟ بلغة العرب، أليس كذلك جميعا؟ واللغة العربية يا إخواني تنقسم إلى قسمين، بل أقول أعظم من ذلك، لغة الإنس والجن تنقسم إلى قسمين، وإن كنا لا ندري ما هي لغة الجن، لكن أي لغة تنقسم إلى قسمين، فيها ما هو خبر وفيها ما هو إنشاء، تنقسم إلى جمل خبرية وجمل إنشائية طلبية. معنى يا أخوان؟ نعم. الجمل الخبرية مأخوذة من الخبر، قيل الخبر هي الجملة التي يعرفها العلماء بقولهم هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذه الجملة يصح أن يطلق عليها جملة صادقة أو كاذبة. لو قلت لك جاء محمد، هل يصح أن يطلق على هذه الجملة جملة صادقة أو كاذبة؟ نعم. قال التي يصح فيها أن تكون صادقة أو كاذبة بغض النظر عن القائل لذاتها، حتى لو أن القائل أصدق الصادقين، لأن إحنا ليست القضية تكذيب، إنما يصح أن يطلق عليها أنها كاذبة أو صادقة. وحتى أنا لو كنت عندك صادق فإن هذا ليس المقياس، المقياس هو الكلام. فجاء محمد، إذا الجملة خبرية صحيح؟ طيب، الجمل الإنشائية الطلبية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها. لو قلت لك هل جاء محمد، يصح تقول هذه جملة صادقة أو كاذبة؟ هل جاء محمد يصلح؟ لا يصلح، لأنها ما لها معنى. تقول هل جاء محمد، تقول جملة صادقة، هذا استفهام ليس خبر. واضح يا إخواني؟ كذلك لو قلت لك إيتي محمد أو اضرب الكرة، هذه ممكن تقول اضرب الكرة جملة صادقة؟ لا، لكن ضرب الكرة جملة صادقة أو كاذب. لكن اضرب الأمر لا يحتمل الصدق والكذب، يحتمل التنفيذ أو أمر وطلب. معي يا أخي؟ كذلك لو قلت لك لا تلعب بالكرة، لا تغفل عن الدرس، لا تتأخر، هذه جمل تحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ لا تحتمل. إذن هي جمل إنشائية طلبية يسمونها علماء اللغة. أرجو أن يكون هذا واضح. إذن الكلام الذي جاء فيه تقرير التوحيد ينقسم إلى قسمين، أو نوع الكلام الذي جاء فيه التوحيد ينقسم إلى نوعين، خبر وإنشاء. ولذلك قال العلماء التوحيد الخبري، ويقابله التوحيد الإنشائي الطلبي. لنرى الآن توحيد الأسماء والصفات في أي نوع من هذين النوعين يدخل؟ لأنه عبارة عن إخبار أن الله من اسمه كذا وصفته كذا وفعله كذا، صح؟ ليس فيه طلب، أليس كذلك؟ وكذلك توحيد الربوبية من أي النوعين؟ الخبري. والإلهية إنشائي، اعبد الله، صل وصوم وزكي عمالك، في كلها داخلة في الطلب. ولذلك هي من ضمن توحيد الإلهية. واضح يا أخواني؟ إذا هذا النوع الثاني، أو هذا الاعتبار الثاني في التقسيم. أيضا الاعتبار الثالث باعتبار نوع الفعل المطلوب، نوع الفعل المطلوب من العبد. قسموا التوحيد إلى قسمين، باعتبار نوع الفعل المطلوب من العبد. فإن كان المطلوب منك أن تعرف وتعلم وتثبت سموه توحيد المعرفة والإثبات، فالتوحيد العلمي وهو أنك تعرف وتعلم أسماءه وصفاته وأنه ربك وخالقك ورازقك ومالكك، اللي هو توحيد إيش؟ الربوبية، أسماء الصفات. وإن كان المطلوب منك أن تقصد وتطلب وتفرد، سمي توحيد الإرادة والقصد والطلب التوحيد العملي، وهذا مطلوب فيه عمل، والأول مطلوب فيه علم. ولذلك تجدون العلماء يقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد والطلب، وإنما هذه القسمة مبناها باعتبار نوع الفعل المطلوب من العبد، ورابعا باعتبار الفعل الذي يقوم فيه التوحيد. فإذا قام التوحيد بأفعال الله سمي توحيد الله بأفعاله، وإذا كان التوحيد بأفعال العباد يقوم بأفعال العباد سمي توحيد الله بأفعال العباد. حينئذ يكون المجموع كم؟ 9، 3 ثم 2 ثم 2 ثم 2، يكون المجموع 9 أقسام بأربعة اعتبارات، باعتبار الفعل الذي يقوم فيه التوحيد. فيقال توحيد الله بأفعاله، وهو يشمل توحيد الأسماء والصفات والربوبية، لأن أفعال الله الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والاستواء والعلم وهكذا والكلام.
مثل الأسماء والصفات داخلة في أفعال الله، فكيف بيكون كلها تحت هذا النوع؟
كيف؟
مش كل أسماء الله وصفاته داخلة تحت أفعاله، فكيف تكون هي؟
أقصد أنها ليست أسماؤه وصفاته كلها أفعال، بعضها فعل وبعضها ليس بفعل،
فلا تكون كلها داخلة تحت هذا.
أقصد هذا أنت؟
نعم.
مثل؟
مثل
يد الله.
يد الله، نعم.
أعطيك أقسام من هذا. طيب. نعم. هذا باعتبار الجملة، بالجملة، بالغالب، بالعموم. لا يلزم من هذا أن يشمل جميع أفراد الأسماء والصفات، إنما هذا على وجه العموم والغالب. لكن المقصود حين نبين ليش العلماء يقولون على أي نظر نظروا حينما قالوا توحيد الله بأفعاله وقابله توحيد الله بأفعال العباد. نعم. ولعله أحسن من قولنا أفعال الأعمال بدل أفعال. ليش؟ وأن الأفعال هي
تشمل أفعال القلب وأفعال كل شيء.
الأفعال هي ما يتصل بالواقع، والأعمال هي ما يتصل بنوايا الإنسان وما يقوم به الإنسان في الواقع.
جميل. يعني حول الحمى توشك أن تقع عليه. صحيح. قريب جدا. لا، نحن نستبدل، يعني نحط كلمة أعمال ونشيل كلمة أفعال، لأن الأعمال معي جهاز وإخوان أي شيء. الأعمال تشمل أعمال القلوب والجوارح، والأفعال غالبا تطلق على أعمال الجوارح فقط دون القلوب، ولذلك أعمال أهم وهي أحسن للتعبير. هذه هي أقسام التوحيد الذي ذكرها أهل العلم. وينبغي أن تعلموا أن التقاسيم مسألة اصطلاحية مبناها على أمرين مهمين، وانتبه لهما جيدا. أولا مبناها على القسمة العقلية المنطقية السليمة، حتى تكون قسمة تامة يجب تكون هذه القسمة عقلية ومنطقية. ما يأتي رجل مثلا فيقول الرجال ينقسمون إلى قسمين، أو الخلق أو الناس ينقسمون إلى قسمين: رجال ومحمد أو أحمد أو عبد العزيز. نقول هذا ليس سليم، لأن محمد وأحمد داخلين تحت قولك رجال، لا يمكن تجعل القسمة غير مقبولة منطقيا. والثاني الأمر، هذا الثاني حين القسمة، أن تكون القسمة شرعية صحيحة، أن تكون القسمة قسمة شرعية سليمة صحيحة شرعا. وللتقاسيم فائدتان، للتقسيم فائدتان: الأولى فائدة علمية بحتة، وهي لترتيب العلوم وتنسيقها وتسهيلها لكي يسهل إدراكها ويتيسر على طالب العلم حفظ مسائل العلم حينما تقسم، أليس كذلك؟ بخلاف ما لم تكن غير مقسمة ومقننة. الفائدة الثانية فائدة عملية، وهي أن القسمة من مزيتها وفائدتها تحرير محل الخلاف مع المخالف، وتحرير محل النزاع مع المخالف من أهل البدع وغيرهم والرد عليهم. فأهل السنة والجماعة قالوا توحيد الأسماء والصفات لما ظهر من ينكر أسماء الله وصفاته، فاضطر أهل السنة أن يذكروا هذا القسم لتحرير محل النزاع بيننا وبين غيرنا من أهل البدع. نصوا على توحيد الإلهية لما خرج في الأمة من يقول أن الربوبية تكفي ولا نحتاج إلى توحيد الإلهية، إذا لتحرير محل النزاع والخلاف ولبيان أهمية المسألة وبيان محل أو مناط الخلاف ومحل النزاع بيننا وبين غيرنا يؤتى بالتقاسيم.
من ينكر توحيد الله في
الأفعال؟ الله مثلا المعتزلة،
كيف ذلك؟
يقولون بأن الله لا يخلق أفعال العباد، لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقوا فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه. والذين أيضا من المتكلمة الذين قالوا بأن الله كان معطلا عن الفعل ثم أصبح الفعل في حقه ممكنا، ومنهم من قال بأن الله قد فعل الأمر مرة واحدة في الأزل وهو الآن لا يفعل شيء. فعندنا طوائف كثيرة في هذا الباب ضلت. نعم، انتبه إلى هذا الأصل الذي ذكرته لك، فإن فيه جماع الكلام حول هذه المسألة، وبه تعرف تحرير محل النزاع حول أي قسمة من أقسام التوحيد التي قد تستحدث في الوقت المعاصر، أو قد يشغل بها بعض أهل البدع على أهل السنة فيقولون أنتم استحدثتم بدعة في أصل دينكم يعني في التوحيد بقولكم توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، يعني ليست بدعة، لأن هذه إنما تقسيم لترتيب العلم وتسهيله وتنسيقه ويسهل إدراكه وحفظه، وفيها بيان لتحرير محل الخلاف مع المخالف والنزاع مع الخائف عن طريقة سلف الأمة. وأظن أني لست بحاجة للتمثيل بأمثلة في هذا الباب رغبة في الاختفار. هذا هو التوحيد عند أهل السنة. قبل أن أتجاوز هذه النقطة لعل من المناسب أن أشير إشارة سريعة إلى معنى التوحيد عند المتكلمين وعند غيرنا. قلنا عندنا التوحيد هو إيش؟ إفراد الله بإيش؟ نسيته؟ بالكمال المطلق. احفظوا هذا، إفراد الله بالكمال المطلق في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. المتكلمين عندهم تعريف للتوحيد يقولون التوحيد هو تعريفه عندهم أن الله واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في صفاته لا نظير ولا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. انتبه، الله واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في صفاته لا مثل له أو لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يبدو للناظر فيه من أول وهلة أنه كلام جيد ومنطقي، لكن هذا لا يصلح أن يكون تعريفا للتوحيد أبدا. لماذا؟ لأن هذا التعريف أولا نعرف ما هو النوع الذي نقص في هذا النوع من أنواع التوحيد. هل هذا التعريف شمل أنواع التوحيد الثلاثة؟
لا.
ما هو التوحيد الناقص هنا؟ الألوهية الذي هو غاية التوحيد ومنتهاه، ليس له ذكر. الثاني أن هذه الألفاظ وإن كانت تبدو براقة إلا أنهم قد ضمنوها معان باطلة غاية البطلان، ولا يتسع المقام لذكر هذه المعاني التي ضمنوها. فمن ذلك قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، قصدوا به أنه لا صفة له في الحقيقة، إذ نفوا عنه جميع الصفات. وقولهم واحد في أفعاله، عبروا الله عن الفعل، وأن الله لا يفعل متى ما شاء كيف ما شاء، وأيضا ضمنوا هذا القول بالجبر، وأن الله فاعل كل شيء، وأنه لا فاعل في الكون إلا هو، وغير ذلك من المسائل التي ضمنوها هذه العبارات كما هي طريقة أهل الكلام. وأهم ما فيها الملاحظة التي ذكرت أنها خلت وعرت عن ذكر أنواع نوع التوحيد الأعظم وهو التوحيد الإلهية. وهذا ليس بمستغرب، فإنك لو تأملت كتب الكلام ككتاب الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، أو المغني في التوحيد، أو المختصر في أصول الدين لابن المرتضى المعتزلي والمغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، أو القلائد في تصحيح العقائد، كلها من كتب المعتزلة، لما وجدت لتوحيد الإلهية ذكر. وكذا نظرت إلى الأشاعرة في كتبهم لم تجد لتوحيد الإلهية أي ذكر، بل لا يعرفونه. فنظرت مثلا إلى كتاب المواقف للإيجي، أو الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الجويني المشهور، أو المحصل الرازي أو أسس التقديس له أيضا، أو كتاب الباقلاني الإنصاف في علم الكلام، وأيضا كتابه الأوائل وتلخيص الدلائل، ما وجدت له ذكر. ولو نظرت أيضا في كتاب الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد، أو المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي، أو أصول الدين لأبي منصور البغدادي، والكتاب اسمه أصول الدين ولا يوجد فيه شيء من ذكر توحيد الإلهية مطلقا، أو العقائد النسفية للتفتزاني، أو كتاب التوحيد للماتريدي، لم يعرف ولم يذكر فيه أي شيء عن كتاب عن هذا المعنى، يعني توحيد الإلهية. وكذا الكتاب الآخر التوحيد للمصلح المشهور، الذي يسمى المصلح المشهور الشيخ محمد عبده، حيث أنه ذكر توحيد الربوبية ثم أعقب كلامه على توحيد الربوبية في قوله وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول للناس اعلموا أن الله خالقكم. هذا غلط. كذلك لو نظرت في اللقاني في كتابه جوهرة التوحيد وشرحها للباجوري وغيره، لم تجد ذكر لتوحيد الإلهية. حتى الزيدية في كتابه المشهور مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم، لا يوجد له ذكر أيضا هذا النوع من التوحيد. بل حتى من المتأخرين الذين كتبوا في العقائد الإسلامية ككتاب سعيد حوى تبسيط العقائد الإسلامية، أو ما سار على المسلك نفس طريقة المتكلمين في التصنيف ككتاب العقائد الإسلامية وغيرها، لا تجد ذكر لتوحيد الإلهية في هذه الكتب جميعا وغيرها. وهذه غفلة عن هذا الجانب المهم من جوانب التوحيد. أيضا تجد أن توحيد الربوبية هو الغاية عند المتكلمين. وتجد أيضا ثالثا من الملاحظات التي نشير إليها لأذهانكم أنهم عبروا الإله، عرفتم أن الإله معناه إيش؟ المعبود. هم قالوا الإله، تقرأ في كتبهم يقولون هو القادر على الاختراع، تقرأ في هذه الكتب جميعا أو في أكثر كتب المتكلمين تجد أن الإله معناه هو القادر على الاختراع، يعني الإله بمعنى الرب لو تلاحظ، يعني الخالق، لكن حتى التعبير رب كم القادر على الاختراع. كذلك تجد أنهم جعلوا أول واجب على المكلف مثل مغب النظر، أو بعضهم قال القصد إلى النظر، بعضهم قال الشك، على كل من أقوال المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، قالوا أول الواجبات النظر أو القصد إلى النظر أو الشك في وجود الرب، فجعلوا أعظم الواجبات وأولها هو مسألة فقط وجود الرب، بل حتى قالوا النظر والاستدلال على معرفة وجود الرب ليس على عبادة الرب. ونحن قد صح عندنا من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذا إلى اليمن وعليا إلى خيبر في السرية، كان أول ما يدعوهم إليه أن يوحدوا الله ويعبدوه، ولا أن يقروا بكونه موجود، فهذا موروث في الفطر. كذلك خامسا بناء على ذلك يا إخواني، لم يكن للشرك معنى عند هؤلاء، ولذلك تجد في هذه الكتب وغيرها لا تجد صورة من صور الشرك، لا تجد كلام اسمه الشرك الأكبر والأصغر إلا عند علماء أهل السنة فقط، لأن علماء أهل السنة هم الذين اعتنوا بتوحيد الإلهية، أما غيرهم لا يعرف هذه الأنواع ولا يعرف الشرك وصوره وأنواعه، بل حتى بعضهم وقع في عبادة غير الله، كما ألف بعض المتكلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الراجي وغيره أنه ألف حتى كتاب في عبادة الكواكب والنجوم والنسك لها والصلاة، ولكنه تاب من ذلك في آخر حياته، وكان يظن أن هذا لا يعني الكفر لأنه ما زال موحدا برب، يعني موحدا يعني أنه ما زال معتقدا بأن الله هو الخالق وإن عبد معه غيره. حتى تمثل بعضهم كما في كتاب من هذه القاصدين قال مؤلفه: يا رب جوهر علم لو أروح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنة، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. ولذلك كثر هذا الشرك لأرباب البدع، فمثلا الرافض لا كثره الله، أرباب الشرك وأصحابه لا يعلمون لمعنى التوحيد شيئا، هم لا يؤمنون، لا يوجد عندهم للتوحيد معنى، ففي أسماء الله وصفاته ينكرونها، وفي إلهيته يعبدون معه غيره من الأئمة، وفي ربوبيته يدعون علم الغيب للأولياء لهؤلاء الأئمة، ويدعون أن الأئمة يتصرفون في الكون، فأشركوا مع الله غيره في ربوبيته وإلهيته وعطلوه عن أسمائه وصفاته. وكذا التوحيد عند المتصوفة، يقولون التوحيد عند المتصوفة ينقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى توحيد العامة، وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو الشرائع، يعني إلهية. والثاني توحيد الخاصة، وهو الفناء في توحيد الربوبية، أن يشهد ربوبية الرب لكل ما سواه وملكه إياه، وهي طريقة فضلائهم. والثالث أو المرتبة الثالثة هي توحيد خاصة الخاصة، وهي القول بالحلول والاتحاد، بأن الله يحل في بعض الأماكن أو أن الله يكون كل شيء، تعالى الله عن ذلك. المقصود أنكم تعلموا الفرق بين حقيقة التوحيد الذي ندرسه والذي ألف له هذا الكتاب وبين حقيقة التوحيد عند غيرنا. قول المؤلف وقول الله وقيل وقول الله، وهي كما في صحيح البخاري إما تكون وقولي بالكسر على الحطف كتاب التوحيد وقولي فمعطوفة على التوحيد، أو تكون الواو على الاستئناف فتقول وقول الله وتكون الواو استئنافية كصنيع الإمام البخاري في صحيحه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون، والعبادة معناها التوحيد كما سبق الإشارة. وقوله إلا ليعبدون انتبه، قال وما الما هنا نافية، خلقت الجن والإنس إلا، النفي والاستثناء، النفي والاستثناء يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر في اللغة، ومعناه خلقتهم لعلة واحدة وهي العبادة. قوله إلا أداة استثناء مفرغ من أهم الأحوال، يعني ما خلقتهم لشيء إلا لعبادتي، استثناء مفرغ من أهم الأحوال. ليعبدون، اللام في قول الله تعالى ليعبدون انتبه تسمى عند أهل العلم لام التعليل، ولام التعليل تنقسم إلى قسمين، إما تكون تعليل غاية أو تكون تعليل علة. يقول أهل الأصول واللغة التعليل إما يكون تعليل غاية أو تعليل حكمة يسمونه، تعليل الحكمة والغاية وتعليل علة. تعليل الغاية أن يكون ما بعدها مطلوبا قد يقع وقد لا يقع، أعيد تعليل الغاية كأن يكون ما بعدها مطلوبا فقد يقع وقد لا يقع تسمى لام الحكمة. فالمعنى إذن وهي هنا لام الحكمة أو لام الغاية، يعني ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الحكمة من خلقهم أن يعبدوني. وفرق بين العلة والحكمة، لام العلة هي التي يترتب عليها معلولها، وهذا هو المقصود بقول الأصوليين الحكم دائر ما علته وجودا وعدما، والعلة الفاعلة يعني العلة تعليل العلة، هذا تكون العلة الفاعلة تكون سابقة للمعلول وملازمة له، كقولنا انكسر الزجاج لشدة الحر، إذا اللام هنا لشدة الحر ماذا؟ انكسر الزجاج، هذه ما انكسر الزجاج إلا لشدة الحر. وأما لام الحكمة فقد يقع معلولها وقد لا يقع. أتى تقول جئت بالكتاب لأقرأ، قد تقرأ وقد لا تقرأ، ولذلك خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد يعبدوه وقد لا يعبدوه، ولذلك هنا اللام تسمى لام الحكمة. قال العلماء لام الحكمة لام شرعية، لام الحكمة لام شرعية بخلاف لام العلة التي هي لام العلة الفاعلة لام قدرية، لام الحكمة لام شرعية يعني مأمور بها، فإلا ليعبدون أي مأمور أن يعبدونه، أن يعبدونه، وليست كاللام اللي هي لام العلة. من لام العلة مثلا يضرب لها مثال آخر الإسكار علة التحريم في الخمر. فأينما وجد الإسكار وجد إيش؟ بعيتم؟ أينما وجد الإسكار وجد التحريم. فإذا أسكر غير الخمر حرم ولا ما حرم؟ إيه؟ ولذلك لا تنفك عنها. لا تنفك عنها. وهكذا. إذن الغاية من الخلق هذه اللام هنا في ليعبدون لام الغاية والحكمة. الغاية من الخلق هو التوحيد. ويعبدون العبادة كما سبق هي الذل والخضوع. وهي الذل كما قال بركة في معلقته إلى أن تحامدني العشيرة كلها وأفرد إفراد البعير المعبدي وأفردت إفراد البعير المعبدي يعني وأفردت يعني جعلت لوحدي فردا كما يفرد البعير المعبد المذلل البعير إذا أصابه الجرب فصل عن سائر القطيع أو عن القطيع يكون وحده ذليل لأنه أجرب. وكذلك يقول أنه أفرد وأبعد عن الناس حتى أصبح كهذا البعير تباري عتاق الناجيات وأتبع وظيفا وظيفا فوق مورد معبدا معبدا يعني موطوءا فهو مذلل. فالعبادة تعريفها هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. وعند الأصوليين يقولوا العبادة هي ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وقد عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة كما يتبين لك مبناها على الذل والحب. ولذلك قال الإمام ابن القيم في نيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ومدار بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أظن هكذا. إذن إلا ليعبدون ليوحدون. فمناسبة الآية للباب الذي وضعت فيه واضحة. يعني أن الغاية من خلق الجن والإنس هي التوحيد. ولذلك كان ذا أهمية عظيمة ودلت على وجوب توحيد الله. والآية التي بعدها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية بيان للآية قبلها. فبعد أن بين الله الحكمة من الخلق بيّن الحكمة من إرسال الرسل ثم تأمل قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. والإثبات والنفي هو حقيقة التوحيد لأن التوحيد حقيقته نفي وإثبات. لأننا نقول أصل التوحيد هي شهادة لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات. نفي وإثبات. نفي لكل إله عبد بالبغي والظلم والعدوان. وإثبات العبادة لله وحده دون ما سواه لأنه المستحق لذلك، لأنه كامل الأسماء والصفات، هو العزيز الرحمن. ولم يكن التوحيد إلا مبناه إلا على هذين الأصلين أيها الإخوة. ولا يمكن يقوم التوحيد على أصل منهما فقط، لا يمكن أن يكون التوحيد إثبات محض أو نفي محض، بل هو إثبات ونفي، لأن النفي المحض تعطيل والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. لذا لازم الجمع بينهما، لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت فعلوت صفة مشبهة من الطغيان، وهو كل ما جود أو كل ما جاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وهو تعريف الإمام ابن القيم، وهو أحسن نقيل في تعريف الطاغوت. كل ما جاوز به العبد حده من متبوع كالكهان والسحرة وعلماء السوء ونحوهم، أو معبود كالقبر والشجر والحجر والأصنام والأوثان ونحو ذلك، أو مطاع كالأمراء والقوانين الوضعية الطاغوتية، فكل هذا داخل في قولنا كل ما جاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ولا قد بعثنا، اللام في قد يسمونها اللام الموطئة للقسم، لقسم مقدر، وقد هنا للتحقيق. وعليه تأمل رحمك الله هذا التأكيد العظيم في هذه الآية، فإنه قد أكد على أن الله بعث في كل أمة رسولا لأن يأمرهم بعبادته وينهوهم عن عبادة غيره بثلاثة أقسام، بثلاثة مؤكدات. الأول بالقسم المقدر، والثاني باللام الموطئة للقسم، والثالث بقد التي تفيد التحقيق. ولا قد في هذه الجملة الصغيرة ثلاثة مؤكدات، ثلاثة مؤكدات. وأمة في كل أمة، أمة هنا بمعنى طائفة من الناس. الأمة تأتي في القرآن على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء. الأمة بمعنى الطائفة كمثل هذه الآية، والأمة بمعنى الملة كمثل قول الله تعالى، تعرفون إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. والأمة تأتي في القرآن بمعنى جهاد وأهل الدرس، تأتي بمعنى الإمام، مثال ذلك كان أمة، وتأتي بمعنى الزمن، الفترة الزمنية، ومن ذلك قول الله تعالى وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمان. إذن في هذا بيان الحكمة من إرسال الرسل، والحكمة من إرسال الرسل، أو في بيان هذا الغاية من إرسال الرسل. وإنما الرسل أرسلوا لحكمتين ذكرهما أهل العلم، الأولى إقامة الحجة كما قال الله رسلا مبشرين ومنذرين، والثانية رحمة للأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا هذه الآية وجه الدلالة منها على الباب واضحة، أنها أمر بالتوحيد، والتوحيد هو إثبات وإيش ونفي. قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، انتبه إلى هذا الالتفات الجميل في الآية، والالتفات أعني به تغيير الضمير في الخطاب، وقضى ربك، الكلام لمفرد ولا لجمع؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أليس كذلك؟ ألا تعبدوا، كان المتوقع ألا تعبد، الكلام له، لكن غير الخطاب في الضمير الفقير ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا نظائر في القرآن كثيرة، كمثل قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كان الخطاب للنبي ثم جعل الخطاب للأمة جميعا. وهذا الالتفات وهذا التغيير في أسلوب الخطاب فيه تنبيه، لفت للانتباه للإنسان ينتبه إذا كان من المتدبرين. والثاني أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام أمته وزعيمها، فالخطاب له وللأمة إيش؟ من ورائه. الثالث فيه معنى لطيف جدا، وهو الإشارة إلى أن الرسول مربوب لا رب وعابد لا معبود، وأنه عابد لله، داخل تحت هذا الأمر أن يعبد الله كما نعبد، ألا تعبدوا، وهو داخل معنا في هذا الخطاب صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فائدة لطيفة ذكرها العلم في تغيير الخطاب، أن من خطب به الرسول ثم خطبت به الأمة فيه دلالة على أن الرسول إذا خطب بأمر في القرآن فالأصل أنه له ولأمته، إلا ما دل الدليل على التخصيص. قوله وقضى في قراءة أبي بن كعب ومسعود وصى، فقضى بمعنى أمر ووصى كما ذكر ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها معنى القول دون حروف القول، إذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، هذه تدل بالمطابقة على قولنا لا إله إلا الله، ألا لا إله، ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله، واضح؟ تدل على نفس هذا المعنى بالمطابقة. وقضى، القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. هنا أي نوع من القضية من القضاء؟ شرعي يعني أمر وهو محبوب. الكوني هو القضاء الكوني الذي لا يتعلق بمحبة الله ومشيئته. أحد يعطيني مثال؟
قضاهن
سبع سماوات، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هنا قضينا إلى بني إسرائيل قضاء كون. الآية التي تليها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية فيها معنى لطيف جدا أود أن تنتبهوا إليه. قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والآية في سورة النساء، قوله لا تشركوا، لا الناهية هنا من المتقرر في علم الأصول، من المتقرر في علم الأصول أن الناهي أو النفي إذا اتصلت، إذا أن الناهي أو النفي إذا تسلط على نكرة أفاد العموم. إذا النفي أو النهي تسلط على نكرة، إن النهي إذا تسلط على نكرة أفاد العموم. هنا لا تشركوا، أين النكرة هنا؟ لا، انتبه معي أخوان جهاد وما النكرة هنا قوله ولا تشركوا، النكرة هي المصدر المستكن في الفعل، لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن، تشركوا، والمعنى ولا إشراكا به. المعنى لا تشركوا يعني لا إشراكا به. فإن الفعل المضارع هنا تشركوا هنا يوجد مصدر مستكن في الفعل داخل الفعل تشركوا متضمن لمصدر وهو إشراكا وإشراكا نكرة أي لا إشراكا به بأي نوع من الشرك. ما أنتم؟ عيد لا إشراكا به لا تشركوا تشركوا هذا فعل مضارع. هذا الفعل المضارع يحتوي على مصدر بمعنى أن تقدير الكلام هكذا لا إشراكا به. ما هي الفائدة من قولنا لا إشراكا به؟ لأن الفعل المضارع في الأصل يشتمل على مصدر وزمن يدل على زمن حدوث الفعل ويدل على مصدر وهذا المصدر نكرة والنكرة سبقها النهي فأصبحت تقتضي العموم بمعنى لا إشراكا به أي بأي نوع من الشرك. وقوله شيئا أيضا نكرة في سياق النهي فدلك على العموم. خلاصة هذا الكلام أن الآية تضمنت عموما تضمنت أو دلت على عمومين. الأول حينما قلنا لا إشراكا به النهي عن جميع أنواع الشرك سواء شركا أكبر أو أصغر أو خفي أو جلي أو في الأعمال أو في الأقوال أو في الإرادات أو في الألفاظ أو شركا في الربوبية أو شركا في الرؤية الإلهية أو في الأسماء أي نوع من أنواع الشرك ممنوع منهي عنه محرم. استفدناه من قولنا لا تشركوا الذي أصله لا إشراكا به الذي أصله المصدر المستكن في الفعل. ثم قوله العموم الثاني في قوله شيئا يعني أنه لا يشرك به ولا يشرك معه أحد أبدا أين كان هذا الأحد لا ملك ولا نبي ولا ملك ولا صالح ولا حجر ولا شجر. إذا في الآية تقرير عظيم بالنهي عن أن يشرك بالله أي أحد أيا كانت مرتبته للعموم شيئا وبالنهي عن أن يصرف أي نوع من التوحيد لغيره أو يجعل مع الله أي نوع من الشرك أيا كان نوع هذا الشرك صغيرا أو كبيرا عمليا أو علميا اعتقاديا أو لفظيا. وهذا معنى في غاية اللطافة وغاية الدقة وفي غاية الدلالة على المراد من سياق المؤلف في هذه الآية.
بس شيخ يعني شو يمنع نقول لا تشركوا به الإشراك انه نجعلها غير نكرة يعني شو دليل انه لازم يكون نكرة؟
الفعل المضارع يشتمل اي فعل مضارع يشتمل على مصدر وزمن. اذا قدرت الإشراك هنا لا تشركوا لا يأتي بعدها لا إشراكا به يعني لا إشراكا به شيئا واضح؟ قولنا إشراكا هذه نكرة في سياق النهي دلت على العموم شيئا نكرة في سياق النهي دلت على العموم. هل عموم هذا كعموم هذا؟ نقول لا. عموم إشراكا يتعلق بنوع الشرك بنوع الفعل وشيئا بنوع الذي يشرك به يعني لا يشرك به أحد ولا يشرك به بأي فعل. وهذا من لطيف الاستدلال ولطيف المعنى. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين.
شيخ من فضلك فقط حتى ما بعد فهمنا أم لا يعني
يعني تقصد بالفعل المضارع المطلوق بلا ناهية، يعني الفعل المضارع عادة يترجم إلى فعل زائد فعل زائد اسم ذاكرة. مثلا عندما نقول لا تشرك، أي لا توجد أي شيء شرك مع الشيء الذي لا يجب أن تشرك به شيئا، صحيح؟
نعم. بس أحسن من هذا أن تقول أن هناك مصدر مستقيم في الفعل.
لا، المصدر، لأن المشكلة عندنا هنا في المصدر، فالمصدر هو المشتق من الفعل، ولكن صحت لتقريب الفهم هو أن المصدر اسم لشيء غير محدد في هذه الحالة.
تأخذه من السياق، تفهمه من الفعل.
بالطبع.
يعني أنت تتصور، ليش قلنا الشراكة أخذنا من طول تشركوا؟
بالطبع. فالأصل أن الفعل المضارع عندما يطلق إلى الناهية يترجم إلى اسم ذاكرة يعني غير معروف. مثلا نقول لا تفعل هذا، أي لا تفعل أي شيء يمكن أن يصلك إلى هذا الشيء الذي نهينا عنه.
لا تضرب، لا ضربا، لا تضرب هنا يعني أي نوع من الضرب ممنوع. لا ضربا، أنت هنا المصدر مستكين في الفعل، لا تضرب، المصدر هو ضربا، يعني بمعنى لا أي نوع من الضرب ممنوع. طيب،
لو جاء المصدر يا شيخ المتصل كما تقول الله تعالى ولا لا إكراه في الدين،
إيه هذا واضح أيضا. عموم أي نوع من الإكراه؟ قول الله تعالى معنا يا جهاد.
نعم يا شيخ.
قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه سبق الإشارة إليه. شو الآية التي تليها؟ أظن مع سورة الأنعام التي تليها، ليس كذلك؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا هنا الخطاب لهؤلاء الذين قد زعموا وافتروا على الله أمورا لم يشرعها الله ويأذن بها. فالله يناديهم أتل ما حرم ربكم عليكم ألا، هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وفاكم، وبعضهم قدره أتلوا، والذي يظهر أحسن التقديرات هو قوله وفاكم. وسبب هذا ليش قدرنا، يعني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وفاكم لا تشركوا به، ليش قدرنا وفاكم؟ لأن وفاكم هي التي ذكرت في الآيات الثلاث، في ختام الآية الأولى قال ذلكم وفاكم به لعلكم تعقلون، والآية التي بعدها قال ذلكم وفاكم به لعلكم شرعية. الوصية هنا وصية شرعية بمعنى أمارة. ما وجه دلالة الآية على الباب؟ هي كالآية قبلها في قوله ألا تشركوا به شيئا كما تقدم في سورتي في آية سورة النساء. ثم ساق أثر ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. قول خاتمه هذا اللفظ له دلالتان، هذا اللفظ له دلالتان. خاتمه أي آخر ما وصى به، من آخر ما أمر به، فلو قدر أنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أن يكتب وصية كما يكتب الرجل قبل موته وصية، لو قدر ذلك لكانت وصيته التي كانت عند خاتمة حياته هي هذه الآيات وهذه الوصايا العشر التي جاءت في الآيات من سورة الأنعام. والدلالة الثانية في قوله خاتمه أي التي الوصايا التي لم تتغير ولم تتبدل، فهي آيات محكمات لم تنسخ. تأملت هذه الدلالتين أو تأملتها؟ هل تأملت هاتين الدلالتين العجيبتين من هذا اللفظ الجامع العجيب خاتمه؟ يعني أن هذه الآيات العشر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أوصى الأمة بشيء لكان ختم حياته بهذه الوصية وختمها في وصيته. والثاني أن هذه آيات لم تتغير، مكتوبة محفوظة لم تتبدل، لم يعروها أي نوع من التغيير منذ بدء الدعوة إلى آخرها.
والثالثة أن هذه الذي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم،
إذا هي من أول ما بدأ إلى أن انتهى، لم لا يأتي أحد يقول أن هذه الآية قد بدلت أو رشقت أو حكم من أحكام يتغير، لا، بل هي من الآيات التي لم تتغير وتتبدل. وفيه تنبيه لطيف جدا، وهو وجه مناسبة هذا الأثر لهذا الباب. هذه الوصايا ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. بدأ النبي أول ما بدأ الناس بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن هذا الأمر لحظة من حياته أو بعد أن استقر التوحيد في قلوب أصحابه؟ لا، بل حتى عند آخر لحظة من لحظات حياته أوصى أهل التوحيد الذين هم أصحابه بالتوحيد، وحذر الذين هم براء من الشرك كبراءة الذئب من دم يعقوب، من دم ابن يعقوب، حذرهم أيضا من الشرك ونهاهم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد وختمها بالوصاية به، كما هو ظاهر من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وبهذا تنبيه لطيف إلى أهمية علم التوحيد، ويجب أن يكون مبدأ الأمر ومنتهاه، ولذلك كان هو مفتاح الإسلام، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن الأمر مبدأه ومنتهاه على التوحيد. وهذا الأثر هو من رواية الإمام الترمذي والطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، وقد ذكر شيخ الإسلام أن ابن أبي حاتم رحمه الله اشترط أن لا يروي في تفسيره إلا الصحيح من الأثر، فسياقه لهذا الأثر في تفسيره كما أدى إليه السيوطي دليلا على أنه يصحح هذا الأثر. وعند العلماء، بين علماء الحديث، يسمى التصحيح عملي. وهذا الحديث في روايته رجل اسمه داود الأودي، وقد اختلف أهل العلم في هذا الرجل هل هو ابن عبد الله الثقة أم داود الأودي الأزدي الأودي ابن يزيد الضعيف. وقد جاء في معجم الطبراني الأوسط منسوبا أنه ابن يزيد الأودي، وعليه فهو ضعيف، يعني هذا الرجل وقد أخرج هذا الأثر أيضا ابن المنذر وعزي أيضا إلى أبي الشيخ الأصبهاني والبيهقي وغيره. ففي إسناده مقال والله أعلم. نعم. الحديث الذي يليه ولكن معناه صحيح وهو مشتهر ومشهور عند أهل العلم وحسنه طائفة حتى من العلماء المعاصرين. والحديث الأخير في الباب هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم قال: كنت على حمار يقال له عفير، حمار النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عفير. وقد ذكر الحافظ ابن حجر من لطائف هذا الحديث ان الحافظ ابن مندح جمع من اردفه الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على حمار او على بعير فبلغوا 30 من الصحابة اردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. الشاهد من الحديث قوله: حق، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو كالآية في سورة النساء كما سبق الكلام في الدلالة: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهو واضح في الدلالة على المقصود أن حق بمعنى الواجب، وهو حق الله على العباد، وهو أوجب واجب على العباد. فقوله حق الله على العباد بيان أن التوحيد فرض واجب حتم لازم. وقوله حق العباد على الله، هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه كما عبر وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو حق واجب على الله أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله على نفسه، لم يوجبه العباد عليه كما تقول المعتزلة، لأن العباد يوجبون على الله. ولسنا أيضا نقول كما تقول الأشاعرة أنه لا يوجد حق على الله، إنما نقول إن مذهب أهل السنة وسط، يقولون لا يوجب على الله أحد شيئا ولا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. وبعض أهل العلم تحرج من قولنا يوجب على الله وقال: لا تقل واجب على الله، ولكن قل حق، حق، حق الله على العباد، أو حق العباد على الله، وهذا حق على الله أفضل من قولك واجب على الله. وهذا تدقيق ليس له كبير حظ ونظر في اللغة أو في الشرع، لأن المراد في كلا الأمرين أن هذا الواجب وذلك الحق اللازم إنما هو حق أحقه الله على نفسه أو واجب أوجبه الله على نفسه، كما قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ها حديث صحيح مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي. إذا هذه واجبات أوجبها الله على نفسه، أو أمور حرمها الله على نفسه، هو الذي أوجبه هو الذي حرمه، فهي منه إليه سبحانه وتعالى. وهذا من رعاية حق الله والأدب مع الله تبارك وتعالى. وفي الحديث قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، فيه بيان كتمان العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص، لكن ليس على سبيل الإطلاق. فإن كان على سبيل الإطلاق لا يجوز، أما إن كان الكتمان عن بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال فهذا جائز للمصلحة كما ذكر أهل العلم. وفي قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فهنا ينبغي أن تعلم أن المسؤول عنه إما أن يكون أمرا من أمور الشرعيات أو أمر من أمور الكونيات الغيبيات. فإن كان أمرا من أمور الشرعيات جاز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، وأما إن كان أمرا من الأمور الكونيات الغيبيات فلا يصح أن تقول الله ورسوله أعلم. كأن تسأل عن أمر من الأمور الكونية اليوم فتقول الله ما أدري، الله ورسوله أعلم، لا، إنما الله أعلم بذلك. أما رسوله صلى الله عليه وسلم فقد انقطع علمه بالأمور الكونيات بموته صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدور في أمور الكون وأحداثه إلا ما أطلعه الله عليه، كان يسلم عليه مسلم أو يصلي عليه مصلي كما ورد في النصوص. هذا ما يتعلق بالباب الأول، ونقتصر على ذلك. ولكن قبل الختام سنقوم بسؤالكم سؤالين أو ثلاثة أو أربعة، اثنين هنا واثنين هناك. سأذكر لكم بعض المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد سياقه للأحاديث، ثم المطلوب منكم أنتم أن تأتوني بالشاهد من النصوص أو الأدلة المذكورة في الباب. طيب، واضح؟ يعني مثلا أعطي مثال: الحكمة من خلق الجن والإنس، فيه بيان الحكمة وخلق الجن، هذا مأخوذ من قولي وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، نبدأ بأهل الدرس. جهاز
تعالى شيخ
زي ما فكرت السماعة
ما بعنا صحيح.
طيب، قال رحمه الله تعالى في المسألة أن دين الأنبياء واحد، من أين أخذ؟ كلكم، أي واحد منكم يأتي به مسألة درس. طيب، عليكم وقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني جميع الرسل أتوا بدين واحد وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معي أنتم؟
نعم يا شيخ.
طيب، أيضا قال: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، من أين أخذها؟ والله ما شاء الله تكرره. يلا خلاص الدين حقيقكم راحوا. لا تبشروا من التكر،
يعني شان تكرره وما فينا صلصة يا شيخ.
طيب ماشي. طيب، قال: فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم.
احنا ولا ذلك؟
ايه يصير على الاول.
ايه؟
ايه ولا؟ طيب وين وجه التواضع؟
اولا الركوب على الحمار،
اولا الركوب على الحمار هذا تواضع، لانه الحين الملك، هل تتوقعون او رئيس الدولة سيركب اذا جاء يطلع للجماهير سيارة مازدا او سيارة موديل قديم هذا لا يعني ان الرأس حمار. عشان اقرب عشان واحد عندكم في سيارة مال. المقصود ان السيارة قديمة او موديل مثلا متورع. هل سيركب هذا؟
لا
يركبونه عادة لما في نفوسهم من الكبر. ولكن الذي يركب سيارة متواضعة تقول هو متواضع أليس كذلك؟ ولذلك ركوب الحمار مع أن هناك ما هو أخضر من الحمار وهو الفرس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم يركب الفرس يمشي كما يمشي الملوك في ذلك الوقت. لكن النبي كان عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. الثاني الإرداف. الإرداف فيه تواضع أليس كذلك؟ لأن لو أن الإنسان هو متواضع ما أردف مع أحد. ولذلك هذا فيه لفتة جميلة من الشيخ رحمه الله حيث قال تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. هذا من عظيم فقه. وقال فيه فضيلة معاذ بن جبل. كيف؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يسر إليه بالأشياء الخفية.
خافه بأمر من العلم، خاف على غيره منه، خاف أن غيره يفتن به لو علم. ومع ذلك خاف به معاذ لأنه أمن الفتنة بحق معاذ لكمال علمه. قال في أيوة في مسائل استحباب بشارة المسلم بما يسره. قال معاذ يا شيخ ايوه مش قال
اصابه يشيرهم
اخذه به. يعني ان الواحد اذا علم خبر سار وينفع به اخوانه يجب عليه ان يبشر الناس من ورائه اليس كذلك؟ وهذا اصل عظيم ايها الاخوة ان الانسان اذا تعلم بابا من ابواب العلم النافع ان يبشر به من خلفه. وأقرب من هم خلفك هم أهلك وذووك وأقاربك وأقرب الناس إليك وأحقهم صلة بك وأعظمهم حقا عليك وهم أولادك وزوجتك ووالديك وأصحابك وقرابتك ومن معك في المسجد. ولذلك يجب على الإنسان هكذا كان الصحابة إذا تعلم علما قال أفلا أبشر الناس يريد أن يذهب فيقول للناس ويعلم الآخرين. وكان الصحابة إذا تعلموا المسائل أول ما يبدأون ببيوتاتهم. يا إخواني يرجع الرجل إلى أهل بيته فينصحه ويرجع إلى زوجه فيعلمها إلى زوجته فيفقهها في الدين وإلى أولاده فيربيهم. وهذا هو الواجب في هذه المسائل من العلم علينا جميعا. انظروا كم اليوم تعلمنا من مسائل في تعظيم هذا الحق العظيم يعني توحيد الله وأهميته وكونه الغاية من خلقك وإرسال الرسل إليك وإنزال الكتب التي بين يديك. فهل الإنسان تأمل حقيقة التوحيد وحذر وخاف من الشرك الذي خافه رسول الله على أصحابه وخافه إبراهيم على نفسه وولده إسماعيل وذريته ذرية الأنبياء حيث قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذه لطيفة. والمسائل 24 مسألة ذكرها كلها جميلة ومن يتأمل بها ويحاول أن يستنبط وجه الاستشهاد من الدليل سيدرب نفسه على ملكات في العلم يحمد الله عليه إذا فتح الله له إن شاء الله من فتوحاته ورحماته ما يكون الإنسان به مبدعا في باب العلم متفننا فيه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثقة في الدين وإن شاء الله نكمل بعد ذلك ولن نكون بحاجة في الدرس القادم إلى مقدمات كما جعلنا مقدمات لهذا الدرس، وإنما سنبدأ في التعليق على الآيات على نحو هذا النحو المختصر، أو إذا رأيتم نختصر أكثر لا مانع. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لو سمحت بسرعة، يعني سؤال في الحديث معاذ بن جبل لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيستكينوا، هل هذا يعني أن الحديث نشر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، جاء في الحديث في بعض ألفاظ الحديث أن معاذ بن جبل حدث به عند موته، قال حدثت به تأثما، يعني خشية الإثم أن أدخل في كتمان العلم، أن أدخل في باب من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك جاء في بعض الأثار أنه حدث به في آخر حياته تأثما.
وكذلك سؤال ثاني، بعض المفسرين فسروا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا أي ليعرفون، وهنا المعرفة غير التوحيد.
هذا غلط. هؤلاء المفسرون لا يعلمون من التوحيد إلا المعرفة، إلا الربوبية. يظنون أن الغاية في التوحيد هي الربوبية، هي معرفة وجود الرب. وبالله عليكم، إن كان توحيد الله والإيمان بالله هو معرفة الله، هل كان إبليس مشركا؟ وهل إبليس يجهل ربه؟ بل إبليس أعلم بربه من بعض المشركين، يخاف من ربه ويعلم أن له عزة التي قد لا يجدها حتى بعض أهل الكلام والفلسفة. فهو عزتك لأغوينهم أجمعين، إني أخاف، إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك إبليس يعرف ربه، والمشركين يعرفوا ربهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. إذن هم يعرفون ربهم، فليس بأمر جديد عليهم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن ليس المقصود بالعبادة هو المعرفة، وإنما المقصود بالعبادة إفراده بالطاعة والانقياد له وعبادته وحده سبحانه وتعالى. الله يحييكم.